الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهما. نلتقي في هذه الليلة في أمور اعتقاد القضاء والقدر مع الليلة القادمة إن شاء الله، لنتفرغ في الأسبوعين الباقيين لدراسة الفقه في 4 محاضرات متبقية معنا إن شاء الله من الأسبوع القادم. نتكلم اليوم عن مذاهب المسلمين في القدر. الطائفة الأولى من هذه المذاهب هم المكذبين بالقدر. ذهب بعض الضالين في هذا الباب إلى نفي القدر، وزعموا أن الله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا لا يعلم بالأشياء قبل حصولها ولم يتقدم علمه بها، وقالوا إنما يعلم الله بالموجودات بعد خلقها وإيجادها. وزعم هؤلاء كذبا وزورا أن الله إذا أمر العباد ونهاهم لا يعلم من يطيعهم منهم ممن يعصيه، ولا يعلم من يدخل الجنة ممن يدخل النار، حتى إذا استجاب العباد لشرعه أو رفضوا علم السعداء منهم والأشقياء. ويرفض هؤلاء الضلال الإيمان بعلم الله المتقدم، كما يكذبون بأن الله سبحانه يكذبون بأن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض كما ثبت في الكتاب والسنة. وقد نشأ القول بهذا في آخر عهد الصحابة رضوان الله عليهم، فأول من قال به بهذا القول معبد الجهني، ثم تقلد عنه هذا المذهب الفاسد ورؤوس المعتزلة وأئمتهم كواصل بن عطاء الغزال وعمر بن عبيد، ورويت عنهم أقوال شنيعة فيها تكذيب لله سبحانه وتعالى ولرسوله في أن الله علم الأشياء وكتبها قبل خلقها. وقد خشي رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته هذا الضلال الذي وقعت فيه هذه الفرقة، ففي الحديث الصحيح عن ابن أبي نحجن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخاف على أمتي من بعدي 3: حيف الأئمة، وإيمان بالنجوم، وتكذيبا بالقدر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخر الكلام في القدر لشرار أمتي، أخر الكلام في القدر لشرار أمتي، رواه الطبراني في الأوسط والحاكم في المستدرك. وسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الفريق بمجوس هذه الأمة، لأن المجوس يقولون بوجود خالقين اثنين النور والظلمة، عندهم اللي خلق الكون النور والظلمة. وهذا الفريق اللي هو يكذب بالقدر يقولون بوجود خالقين، بل يزعمون أن كل واحد خالق من دون الله. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهجران هذا الفريق فلا يزارون ولا يعادون. فقد روى أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل أمة مجوس، ومجوس أمتي الذين يقولون لا قدر، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وقد صاح الصحابة بأصحاب هذه الضلالة من كل ناحية، وأنكروا ما جاءوا به من الضلال والباطل، بل نهوا الناس عن مخالطة هؤلاء ومجالستهم، وأوردوا عليهم النصوص فاضحة لبطلانهم أو لباطلهم المقررة للحق في باب القدر. ففي سنن الترمذي عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما جاءه رجل فقال إن فلانا يقرأ عليك السلام، يقول لابن عمر إن فلانا يقرأ عليك السلام، فقال له ابن عمر رضي الله عنهما إنه بلغني أنه قد أحدث، فإن كان قد أحدث فلا تقرأنه مني السلام، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول يكون في هذه الأمة أو في أمتي خسف أو مسخ أو قذف في أهل القدر. وفي رواية يكون في أمتي خسف ومسخ وذلك في المكذبين بالقدر. وفي سنة الترمذي أيضا عن عبد الواحد بن سليم قال: قدمت مكة فلقيت عطاء بن أبي رباح فقلت له: يا أبا محمد، إن أهل البصرة يقولون لا قدر. قال: يا بني، أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم. قال: فقرأ الزخرف. فقرأت حاميم والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. قال: أتدري ما أم الكتاب؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنه كتاب كتبه، أي المولى سبحانه وتعالى، قبل أن يخلق السماوات والأرض، فيه أن فرعون من أهل النار، وفيه: تبت يدا أبي لهب وتب. قال عطاء: فلقيت الوليد بن عبادة بن الصامت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألته: ما كانت وصية أبيك عند الموت؟ قال: دعاني أبي فقال لي: يا بني، اتق الله واعلم أنك لن تتق الله حتى تؤمن بالله وتؤمن بالقدر كله، خير وشره، فإن مت على غير هذا أدخلت النار. فتؤمن بالقدر خير وشره أدخلت النار. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم. قال: أول الخلق في الكون كله القلم، وأول الخلق من البشر آدم عليه السلام. قال: أكتب. فقال القلم: ما أكتب؟ يسأل المولى سبحانه وتعالى: ما أكتب؟ قال: أكتب ما كان وما هو كائن إلى الأبد. قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه، وقد صححه الشيخ الألباني. وقد نص الأئمة على كفر هذه الطائفة التي تكذب بالقدر، أول طائفة نتعلم عنها الكلام الآن التي تكذب بالقدر، تقول لا قدر. قد نص الأئمة على كفر هذه الطائفة التي لم تقر بعلم الله. وممن نص على كفرين من الأئمة مالك والشافعي وأحمد. وقد تلاشت هذه الطائفة التي تكذب بعلم الله السابق، أو كادت أن تتلافى يعني. يقول الصفريني: قال العلماء: المنكرون لهذا انقرضوا، وهم الذين كفرهم عليه الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرهم من الأئمة. وقال النووي: قال أصحاب المقالات من المتكلمين انقرضت القدرية القائلون بهذا القول الشنيع الباطل، ولم يلقى أحد من أهل القبلة عليه. وصارت القدرية في الأزمان المتأخرة تعتقد إثبات القدر، ولكن يقولون: الخير من الله والشر من غيره، تعالى الله عن قوله. يعني الطائفة الأولى التي كذبت بالقدر وقالت إن الله لم يعلم ولم يكتب كل شيء كائن إلى قيام الساعة أو إلى الأزل، انقررت وانتهت في العصور المتقدمة الأولى. ولكن ظهرت من بينها طائفة أخرى تقول بهذا الكلام: إن الخير من الله وأن الشر من غيره، أن الخير من الله وأن الشر من غيره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والقدرية يعترفون بأن الله خلق الإنسان مريدا، لكن يجعلونه مريدا بالقوة والقبول، أي قابلا لأن يريد هذا ويريد هذا. وأما كونه مريدا لهذا المعين وهذا المعين، فهذا عندهم ليس مخلوقا. فهؤلاء في الحقيقة مجوس ثانوية، مثل الكلام لابن تيمية، بل أعظم منهم. فإن الثانوية يوم المجوس أثبتوا خالقين للكون كله، وهؤلاء أثبتوا خالقين لكل فرد من أفراد الأمة ولكل فعل من الأفعال، بل جعلوا المخلوقين كلهم خالقين، ولولا تناقضهم لكانوا أكثر من المجوس. والقدرية بزعمهم أرادوا تنزيه الله وتقديسه، عندما زعموا أن الله شاء الإيمان من الكافر، ولكن الكافر هو الذي شاء الكفر. وحجتهم في ذلك أن هذا يؤدي إلى الظلم، إذ كيف يشاء الله الكفر من الكافر ثم يعذبه على ذلك. شوفوا الحجة اللي زلت بهم وبأقدامهم إلى الهوية هذه الكلمة، كيف أن المولى سبحانه وتعالى يشاء الكفر من الكافر ثم يحاسبه على هذا الكفر؟ يبقى في الحالة دي في اعتقادهم إننا يبقى ظلم، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. فقالوا بأن المولى سبحانه وتعالى شاء الإيمان من الكافر، شاء بفرق بين شاء وبين أمر، شاء الإيمان من الكافر ولكن الكافر شاء الكفر، أو الشيطان شاء له الكفر، فغلب عندهم مشيئة الإنسان أو مشيئة الشيطان مشيئة الرحمن. شوفوا الزلات في القدر تؤدي إلى الهوية. ولكنهم كما يقول شارح الطحاوية صاروا كالمستجير من الرمضاء بالنار، فإنهم هربوا من شيء فوقعوا فيما هو شر منه، فإنه يلزم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله، فإن الله قد شاء الإيمان منه على قولهم، والكافر شاء الكفر، فوقعت مشيئة الكافر دون مشيئة الله، وهذا من أقبح الاعتقاد، وهو قول لا دليل عليه بل هو مخالف للدليل. ومشيئة الله الكفر من الكافر ليست ظلما له كما يدعي أهل الظلم من القدري، فلله الحجة البالغة، وله في عباده من الحكم ما لا يعلمه إلا هو تبارك وتعالى. فلدي صحيح مسلم عن أبي الأسود الدؤلي قال: قال لي عمران بن الحسين: أرأيت ما يعمل الناس ويكدحون فيه؟ أشيء قضي عليهم من قدر سابق أو فيما يستقبلون به مما آتاهم به نبيهم؟ وثبتت الحجة عليهم، فقلت: بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم. قال: فقال: أفلا يكون ظلما؟ قال: ففزعت فزعا شديدا. وهو بيتهم من بالظلم؟ المولى سبحانه وتعالى. وقلت: كل شيء خلق الله وملك يده، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقال لي: يرحمك الله، إني لم أرد بما سألتك إلا لأحذر عقلك. يعني كان بيختبره كده، بيجس نبضه، بيشوفه هيقول إيه. إن رجلين من مزينة أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه؟ أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون به مما آتاهم به نبيهم؟ وثبتت الحج عليهم، فقال: لا، بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم، وتصديق ذلك في كتاب الله: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ورأى أبو داود عن أبي الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت له: وقع في نفسي شيء من القدر. صحابة والتابعين: وقع في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي. مجرد كده هواجس حصلت على خاطري أو على قلبي، فقل لي حاجة كده تطمني شوية وتبعد عني هذا الفكر. قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله، مثل جبل أحد، لو أنفقت عندك ذهب مثل جبل أحد، وهذا مستحيل، لو أنفقت في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا، أي غير هذا الاعتقاد في القدر، أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك أو أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، لو مت على غير هذا لدخلت النار. قال:
ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقلت ذلك، ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك، ثم أتيت زيد بن ثابت فقال مثل ذلك، والقدرية بمسلكهم هذا جعلوا لأهل الضلال سبيلا عليهم. فقد ذكر عمر بن الهيثم قال: خرجنا في سفينة وصحبنا فيها قدري ومجوسي، فقال القدري للمجوسي أسلم، قدري يقول للمجوسي أسلم، المجوسي مش مسلم، فقال المجوسي حتى يريد الله، فقال القدري إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد. شوفوا وقع في فخة المجوسي، وقع القدري في فخة، ولكن الشيطان لا يريد. قال المجوسي أراد الله وأراد الشيطان، فكان ما أراد الشيطان هذا شيطان قوي. وفي رواية أنه قال فأنا مع أقواهما. إن كانت إرادة الشيطان تنفذ عن إرادة الرحمن فيبقى المجوسي مع إرادة الشيطان القوية ديت، ويسيبه من إرادة الرحمن التي غلبتها إرادة الشيطان. وهذا طبعا بعيد عن مسلك السلف الصالح كما سنر. وذكر في شرح أصول الاعتقاد أو ذكر في شرح أصول الاعتقاد أن عربيا أتى عمرو بن عبيد من رؤوس المعتزلة فقال له إن ناقتي سرقت فادعوا الله أن يردها علي. واحد الجمل بتاعه السرق، فراح لواحد من المعتزلة بيقول له ادعي لي انه تترد علي. قال عمرو بن عبيد المعتزلي اللهم ان كان ان ناقة هذا الفقير سرقت ولن يرد سرقتها، اللهم ارددها علي او ارددها علي. فقال الاعرابي الان ذهبت ناقتي وأيست منها. قال وكيف؟ معتزل بيقول ازاي؟ قال لأنه إذا أراد أن لا تسرق، أي رب العزة سبحانه وتعالى إذا أراد أن لا تسرق، لأنه بيقول الأفعال السيئة ليست من الله أو من فعل الله، فسرق هذه عندهم ليست من مشيئة الله ولا من فعل الله. فقال له هذا العربي قال لأنه إذا أراد أي المولى سبحانه وتعالى أن لا تسرق الناقة فسرقت، يعني جبرا عن المولى سبحانه وتعالى، لم آمن أن يرد رجوعها بدعائك فلا ترجع. الفرق إيه؟ ما طالما هو ما كانش عاوزها تسرق والسرقت، فلما يحب أن هي ترجع لي مش هترجع، يبقى كده الناقة مش جاية مش جاية. وذكر ابن حجر محاورة عبد الجبار الهمداني وأبي إسحاق السفريني، قال دخل عبد الجبار الهمداني أحد شيوخ المعتزلة على الصاحب ابن عباد وعنده أبو إسحاق السفريني أحد أئمة السنة، فلما رأى الأستاذ قال سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال الأستاذ فورا سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما شاء. شو كلام أهل السنة وكلام الجماعة التانيين؟ سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال السني سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال القاضي أيشاء ربنا أن يعصى؟ قال الأستاذ أيعصى ربنا قهرا؟ بل يعني ما شاءش، يعني المسألة ما هيش هتقع قهرا عن رب العزة سبحانه وتعالى. فقال القاضي أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالرضا أحسن إلي أم أساء؟ فقال الأستاذ إن منعك ما هو لك فقد أساء. شوفوا الكلام المبارك، إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فهو يختص برحمته من يشاء فبه يتلقى. والقدرية النفاة حرموا الاستعانة بالله الواحد الأحد لأنهم زعموا أن الله لا يقدر على أفعال العباد وأن العبد هو الخالق لفعله، فكيف يستعينون بالله على ما لا يقدر عليه؟ وهناك عدة شبهات تمسكوا بها هؤلاء القدرية لمسلكهم هذا المسلك. ونذكر هذه الشبهات ونرد عليها. الأولى معنى المحو والإثبات في الصحف وزيارة الأجل ونقصان. قد يشكل على بعض الناس مواضع في كتاب الله وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيقول بعضهم إذا كان الله علم كل ما هو كائن وكتب ذلك كله عنده في كتاب، فما معنى قوله سبحانه وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، وإذا كانت الأرزاق والأعمار والآجال مكتوبة لا تزيد ولا تنقص، فما توجيهكم لقوله صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه؟ وكيف تفسرون قول نوح لقومه أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى؟ وما قولكم في الحديث الذي فيه أن الله جعل عمر داود عليه السلام 100 سنة بعد أن كان 40 سنة؟ الجواب أن الأرزاق والأعمار نوعان. دي الشبهات اللي ممكن أي واحد يدخل لك منها، أو أنت وانت بتقرأ تقول إزاي بقى يعني كل كلام مكتوب وكل شيء مقدر وإنه ما فيش تغيير وما فيش محي وما إلى ذلك، تبدأ الشياطين يعني أو النفس توسوس لك بعض هذه الوساوس، فبنرد على هذه الأشياء بحيث أن القلب يكون مطمئن لمثل هذه الأمور. الجواب أن الأرزاق والأعمار نوعان، نوع جرى به القلم وكتب في أم الكتاب فهذا لا يتغير ولا يتبدل، ونوع أعلم الله به ملائكته فهذا هو الذي يزيد وينقص. يبقى الشيء المكتوب ده والعلم الموجود عند الله نوعين، نوع رب العزة سبحانه وتعالى كتبه في اللوح المحفوظ فده مش هيتبدل ولا يتغير، ولكن الواقع في نهاية المطاف ستكون مطابقة لما هو مكتوب في أم الكتاب. وهناك نوع آخر علمه المولى سبحانه وتعالى لملائكته وسبب له الأسباب بحيث إن وقعت هذه الأسباب بمشيئة الله وقدر الله وبما علمه الله وكتبه الله يكون هذا المحو والإثبات أو هذه الزيادة أو النقصان. ولذلك قال سبحانه وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وأم الكتاب هو اللوح المحفوظ الذي قدر الله فيه الأمور على ما هي عليه. ففي كتب الملائكة يزيد العمر وينقص وكذلك الرزق بحسب الأسباب، فإن الملائكة يكتبون له رزقا وأجلا، فإذا وصل رحمة إذا وصل رحمه زيد له في الرزق وفي الأجل، وإلا فإنه ينقص له منهما. والأجل أجلان، أجل مطلق يعلمه الله وأجل مقيد، فإن الله يأمر الملك أن يكتب لعبده أجلا، فإن وصل رحمه فيأمره بأن يزيد في أجله ورزقه، والملك لا يعلم أيزاد له في ذلك أم لا، لكن الله يعلم سبحانه وتعالى ما يستقر عليه الأمر وهو الموافق للمكتوب في اللوح المحفوظ. فإذا جاء الأجل لم يتقدم ولم يتأخر. وقال ابن حجر العسقلاني الذي سبق في علم الله لا يتغير ولا يتبدل، والذي يجوز عليه التغيير والتبديل ما يبدو للناس من عمل العامل، ولا يبعد أن يتعلق ذلك بما في علم الحفظة والموكلين بالآدمي، فيقع فيه المحو والإثبات كالزيادة في العمر والنقص. وأما ما في علم الله فلا محو فيه ولا إثبات، والعلم عند الله. المسألة الثانية التوفيق بين تقدير الأقدار وبين كل مولود يولد على الفطرة. قد يقول بعض الناس كيف يكون الله قدر كل شيء مع أنه صح عن رسولنا أن كل مولود يولد على الفطرة؟ فالجواب أنه لا تناقض ولا تعارض بين النصوص المبينة أن كل شيء بقدر، والنصوص المخبرة بأن كل مولود يولد على الفطرة. ف فالله فطر عباده على السلامة من الاعتقادات الباطلة، كما فطرهم على قبول العقائد الصحيحة، خلقهم على ذلك في أول الخلق. ثم إذا ولدوا أحاطت بهم الشياطين، شياطين الإنس والجن، فأفسدت فطرهم وغيرتها، وثبت الله سبحانه وتعالى من شاء هدايته على الحق. والله يعلم من يثبت على الفطرة السوية السليمة ومن تتغير فطرته، علم ذلك في الأزل وكتبه، فلا منافاة بين هذه النصوص ولا تعارض بينها. ففي الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه عن عياض بن حمار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. والله يعلم من الذي تجتاله الشياطين وتغرر به، ويعلم من يثبت على الحق ويهتدي للصواب. وإذا عرفت هذا الذي بيناه علمت كيف توجه قوله سبحانه وتعالى، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله يحيى بن زكريا في بطن أمه مؤمنا، وخلق فرعون في بطن أمه كافرا، رواه الطبراني في الأصل. المسألة الثالثة أو الشبهة الثالثة: إذا كانت الأمور مقدرة فما معنى قوله: وما أصابك من سيئة فمن نفسك؟ إذا كانت الأمور مقدرة وإن الأفعال أفعال المولى سبحانه وتعالى، فما القول في قول المولى سبحانه وتعالى: وما أصابك من سيئة فمن نفسك؟ قد يحتج بعض الناس للقدرية النفاة بقوله تعالى: وما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ويظنون أن المراد بالحسنات والسيئات في هذه الآية الطاعات والمعاصي. في فرق بقى بين الحسنة والسيئة وبين الطاعة والمعصية، وهؤلاء أخطأوا الفهم، فالمراد بالحسنات هنا النعم، والمراد بالسيئات هنا المصائب، يدلنا على صحة هذا الفقه الفهم سياق النص. فقال سبحانه وتعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندي، قل كل من عند الله. يبقى السيئة والحسنة منين؟ من عند الله، ده الآية هي. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا؟ ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فالله يحكي عن المنافقين أنهم كانوا إذا أصابتهم حسنة مثل الرزق والنصر والعافية قالوا هذه من الله، وإذا أصابتهم سيئة مثل ضرب ومرض وخوف من عدو قالوا هذه من عندك يا محمد. أنت الذي جئت بهذا الدين الذي عادانا الناس لأجله وابتليتنا لأجله وبهذه المصائب. فالحسنات هنا النعم، والسيئات هنا هي المصائب، وهذه كقوله سبحانه وتعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وقوله: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. يبقى هنا الحسنات والسيئات معناها إيه؟ النعم والمصائب، النعم والمصائب. ثم قرر الحق أن المصائب والنعم لا تخرج عن قدر الله ومشيئته، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ثم بين الحق تبارك وتعالى أن السيئات التي هي المصائب ليست لها سبب إلا ذنب العبد الذي من نفسه، وأما ما يصيب العبد من الخير فلا ينحصر أسبابه أو تنحصر أسبابه، لأنه من فضل الله يحصل بعمل العبد وبغير عمله من إنعام الله عليه. فالواجب على العباد أن يشكروا ربهم ويحمدوه على ما أنعم به عليهم، كما يجب أن يكثروا من التوبة والأوبة والاستغفار مما اقترفوه من ذنوب سببت لهم المصائب والبلايا. وإذا تأملت في قوله ما أصابك من حسنة وما أصابك من سيئة علمت أن الحسنة والسيئة هي فعل الله بالعباد التي هي المصائب والنعم. وأما قوله فمن نفسك أي بسبب ذنوب العبد وخطاياه، وهذا وإن كان مقدرا إلا أن الله قدر أن تكون المصيبة بسبب الذنب الذي يقترفه العبد. أما الحسنات والسيئات التي هي أفعال العباد رح بهذا جانب في جانب الذنوب والمعاصي، فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. أما الشبهة الأخيرة، كيف يخلق الله الشر ويقدره؟ قد يقول البعض إن الله مقدس عن فعل الشر، وإن الواجب على العباد أن ينزه ربهم عن الشر وفعله، وهؤلاء خلطوا حقا بالباطل فالتبست عليهم الأمور. وجواب هذه الشبهة أن الله سبحانه وتعالى لا يخلق الشر المحض الذي لا خير فيه ولا منفعة فيه لأحد، وليس له فيه حكمة ولا رحمة، ولا يعذب الناس بلا ذنب. وقد بيّن العلماء أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما ما في خلق إبليس وفي الحشرات وفي الكوارث من الحكمة والرحمة. ابن القيم وشيخ الإسلام لهم باع طويل في مثل هذا الكلام. فالشيء الواحد يكون خلقه باعتبار خيرا وباعتبار شرا، فالله خلق إبليس يبتلي به عباده، فمنهم من يمقته ويحاربه ويحارب منهجه ويعاديه ويعادي أولياءه ويوالي الرحمن ويخضع له، ومنهم من يواليه أي يتبع الشيطان ويتبع خطواته. أما الفريق الثاني الذين ذهبوا في القدر بكلام آخر غير تكذيب القدر هم التاركون للعمل اتكالا على القدر، التاركون للعمل اتكالا على القدر. وهؤلاء قالوا إذا كان الله عالما بكل شيء نفعله وعالما بمصيرنا إلى الجنة أو النار، وكان هو الخالق لأفعالنا، فلماذا نعمل وننصب ونتعب وسيأتينا ما قدر لنا كائنا ما كان. وهذا الفريق يؤمن بالقدر وأن الله عالم بكل شيء وخالق لكل شيء ومريد لجميع الكائنات، ولكنهم زعموا أن كل ما خلقه الله وشاءه فقد رضيه وأحبه. شوف المصائب بتيجي زي من مداخل، بتيجي زي الشيطانية على العقول لما بتبدأ تفكر وتعمل العقل في مسائل القدر. زعموا أنه لا حاجة بالعباد إلى العمل والأخذ بالأسباب، فما قدر لهم سيأتيهم، وزعموا أن العباد مجبرون على أفعالهم، فالإنسان عندهم ليس له قدرة تؤثر في الفعل، بل هو مع القدر كالريشة في مهب الريح. لقد ترك هؤلاء العمل احتجاجا بالقدر قبل وقوعه، واحتجوا بالقدر على ما يقع منهم من أعمال مخالفة للشرع، ووصل بهم الحال إلى عدم التفريق بين الكفر والإيمان وأهل الهدى والضلال، لأن جميع ذلك من خلق الله فلما التفريق. ومن آثار هذه العقيدة الزعم بأن الله أحب الكفر والشرك والقتل والزنا والسرقة وحقوق الوالدين وغير ذلك من الذنوب والمعاصي، لأنهم يزعمون أن كل شيء خلقه الله وأوجده فهو يحبه ويرضاه. ومن آثارها أن أصحابها تركوا الأعمال الصالحة الخيرة التي توصلهم إلى الجنة وتنجيهم من النار، وارتكبوا كثيرا من الموبقات بدعوى أن القدر آت آت، وكل ما قدر للعبد سيصيبه، فلماذا العمل والتعب والنصب؟ لقد ترك هؤلاء الأخذ بالأسباب، فتركوا الصلاة وتركوا الصيام، كما تركوا الدعاء وتركوا الاستعانة بالله والتوكل عليه، لأنه لا فائدة منها، فالذي يريده الله ماض قادم، لا ينفع معه دعاء ولا ينفع معه عمل. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عنهم: هؤلاء رأوا أن الله خالق المخلوقات كلها، فهو خالق أفعال العباد ومريد الكائنات، ولم يميزوا بعد ذلك بين إيمان وكفر، ولا عرفان ولا نكر، ولا حق ولا باطل، ولا مهتدي ولا ضال، ولا راشد ولا غوي، ولا نبي ولا متنبئ، ولا ولي لله ولا عدو لله، ولا مرضي لله ولا مسخوط، ولا محبوب لله ولا ممقوت، ولا بين العدل والظلم، ولا بين البر والعقوق، ولا بين أعمال أهل الجنة وأعمال أهل النار، ولا بين الأبرار والفجار، حيث شاهدوا ما تجتمع فيه الكائنات من القضاء السابق والمشيئة النافذة والقدرة الشاملة والخلق العام، فشاهدوا المشترك بين المخلوقات وعموا عن الفارق بينهما، بين الحق والباطل وبين الزيغ والهدى. وعرض ابن القيم رحمه الله لهذه الفرقة وضلالاتها في كتاب القيم شفاء العليل، فقال: ثم نبغت طائفة أخرى زعمت أن حركة الإنسان الاختيارية ولا اختيار، كحركة الأشجار عند هبوب الريح، وكحركات الأمواج، وأنه على الطاعة مجبور، وأنه غير ميسر لما خلق له، بل هو مجبور ومقصور. تكذيب بأحاديث المصطفى. ثم تلاهم أتبعهم على آثارهم مقتدين ولمنهجهم مقتفين، فقرروا هذا المذهب وانتموا إليه وحققوا وزادوا عليه، أن تكاليف الرب تعالى لعباده كلها تكاليف ما لا يطاق، وأنها في الحقيقة كتكليف المقعد أن يرقى إلى السبع اتباق، من قل لواحد قاعد في الأرض اطلع السماء. فالتكليف بالإيمان وشرائه تكليف بما ليس من فعل العبد، لأنه من فعل الله، ولا هو بمقدور للعبد، لأنه ربنا قدر عليه، وإنما هو تكليف بفعل من هو متفرد بالخلق سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير، فكلف عباده بأفعاله وليسوا عليها قادرين. شوفوا الكلام. ثم عاقبهم عليها وليسوا في الحقيقة لها فاعلين. ثم تلاهم على آثارهم محققين من العباد، فقالوا: ليس في الكون معصية البتة، إذ الفاعل مطيع لإرادته موافق للمراد، أي أن الذي يعصى المولى سبحانه وتعالى ماذا يصنع؟ بيطيع الله في مشيئته، في مشيئته في القدر، كما قيل: أصبحت منفعلا لما يختاره مني، ففعلي كله طاعات، سواء كان معصية ولا طاعة. وقال بعضهم: إن كنت عصيت أمره فقد أطعت إرادته. ربنا أمرني بالطاعة أو الصلاة ولكني ما صليتش، فأنا بطيع مين الوقت؟ بطيع الإرادة بتاع ربنا، لأنه أراد لي أن أنا ما صليش. ومطيع الإرادة غير ملوم، وهو في الحقيقة غير مذموم. وقرر محققوهم من المتكلمين هذا المذهب بأن الإرادة والمشيئة والمحبة في حق الرب سبحانه وتعالى هي واحدة، فمحبته هي نفس مشيئته، وكل ما في الكون فقد أراده وشاءه، وكل ما شاءه فقد أحبه. طالما ربنا شاء من الكافر أن يكفر، يبقى ربنا بحب الكفر، قالوا كده. ولقد ظنت هذه الفرقة بالله أسوأ الظنون، ونسبته إلى أقبح الظلم، وقالوا: إن أوامر الرب ونواهيه كتكليف العبد أن يرقى فوق السماوات، وتكليف الميت إحياء الأموات، والله يعذب عباده أشد التعذيب على فعل ما لا يقدرون على تركه، وعلى ترك ما لا يقدرون على فعله، بل يعاقبهم على نفس فعله الذي هو لهم غير مقدور، وليس أحد ميسر له، بل هو عليه مقهور ومجبور. ونرى العارف منهم ينشد مترنما، ومن ربه متشكيا متظلما، يقول: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. يشبه رب سبحانه وتعالى بهذه أشو. وقد تنبه ابن القيم رحمه الله إلى أن هذا الصنف من البشر قصدوا تحميل ذنوبهم على الأقدار وتبرئها من الذنوب والأوزار، وقالوا إنها في الحقيقة فعل الخالق العليم. وتنبه مقدم كتاب شفاء العليل لابن القيم إلى أن هذا السبب هو الذي جعل الاتجاه السائد في كل العصور هو الجبر، فقال عقيدة الجبر تحمل على الإنسان تبعاته أو عن الإنسان تبعاته، وتضع عنه أوزاره أو أوزار ما اقترف من الإثم، وتلقي التمع على القوة التي حركت إرادة الإنسان أي على الله ودفعت رغبته وقادته في تصرفات، فكاد السواد الأعظم من الناس يدين بالجبر، فمن كان وثنيا اعتقد بأن أمره بيد الإله بيد الآلهة التي يعبدها، يلقي التمع على الظهر ويعتقد أن المرء طوع تقلب الحثان. ومن يقول أنه مؤمن بالله يعتقد أن الأقدار تسيره كيف تشاء وأنه مسلوب الإرادة عديم الاختيار، حتى اتخذ هذا البحث مظهرا جديدا في العصور الحديثة، حيث قال المجبر منهم إن ومن يقول أنه مؤمن بالله يعتقد أن الأقدار تسيره كيف تشاء وأنه مسلوب الإرادة عديم الاختيار، حتى اتخذ هذا البحث مظهرا جديدا في العصور الحديثة، حيث قال المجبر منهم إن إرادة الإنسان مقيدة بالغرائز والوراثة والبيئة، وليس الإنسان ينفي إحداث هذه الأمور، وإذا فليس له اختيار فيما يقترف من ذنب وإثم، لأن الإرادة لا أثر لها في البواعث النفسية، بل هي ثمرة هذه البواعث وهي خاضعة لمؤثرات نفسية أو خارجية خضوعا لا محيص عنه. ولما انتشرت فكرة الجبر بين المسلمين في العصور المتأخرة عن طريق الطرق الزائفة والمتصوفة أضرت ضررا عظيما سيما مع ترك الأسباب، قال بعضهم جرى قلم القضاء بما يكون فسيان التحرك والسكون، طالما قدر علي العمل فسواء انا عملت ولا ما عملتش الامر واقع واقع، الاثنين يستوون، جنون منك ان تسعى لرزق ويرزق في غيابته الجنين، يعني ما نام. ومقالة هذا الفريق تؤدي الى الكفر بالله والتكذيب بما جاء في كتبه واخبرت به رسله، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية هؤلاء القوم إذا أصروا على هذا الاعتقاد كانوا أكفر من اليهود والنصارى، فإن اليهود والنصارى يؤمنون بالأمر والنهي والوعد والوعيد والثواب والعقاب، لكن حرفوا وبدلوا وأمنوا ببعض وكفروا ببعض، أما هؤلاء فالأمر يختلف كما رأينا. كيف نرد على هؤلاء؟ سيكون هذا درس الغد إن شاء الله.